صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كوري لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل سلام اللحمرعي والمخرج طوني الغوري.
صباح الخير في هذه النشرة. بعد عصابات الاعتداء على الأطفال مافيا تجار السلاح، وبعد شاحنة البترون شاحنة في طرابلس مسدسات مهربة من تركيا، الجنوب على سخونته، جنبلاط الحرب الطويلة، ولحوار ينتج رئيسا، السفير المصري للتركيز على الحوار وليس برئاسة من، أسعار الرغيف إلى الواجهة، وأسعار المواد الغذائية ترتفع رغم ثبات الدولار، النافعة ازدحام فوق ازدحام، والفوضى عامة، إيران تودع رئيس اليوم والمرشد يترأس التشييع، إيرلندا ستعلن الاعتراف بدولة فلسطين، وتل أبيب تنعى المفاوضات مع حماس. صدفة كشفت مافيا السلاح المهرب من تركيا، فنجحت وحدات الجيش والقوى الأمنية في تتبع الخيوط. عصابات تنذر ببث الفوضى في البلاد. بعد البترون شاحنة في طرابلس أوقفها الجيش، وتقاطعت المعلومات عند حقيقة وجود مافيا ناشطة منذ أشهر. احتراق شاحنة البترون بالصدفة أسهم في اكتشافها، وتاليا تتبع الخيوط، فعثر على عملية تهريب كبرى في مرفأ طرابلس، والخوف من الآتي أعظم. في السياسة، التعقيدات أمام حراك سفراء الخماسية لا توحي بخروقات بعد، على الرغم من تفعيل الزيارات والاتصالات، حيث المؤشرات تعزز احتمالية استمرار حرب الاستنزاف، وهو ما تعلن عنه إسرائيل عن سابق تصور وتصميم. حتى قرار الجنائية الدولية لم يردع تل أبيب في المضي بجرائمها في غزة كما في الجنوب. ماذا أولا عن مافيا السلاح المهرب؟
ضبط أسلحة فردية مهربة بكميات يثير مخاوف من إثارة الفوضى. فقد كشفت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات ضبطت في مرفأ بيروت شاحنة تحمل 400 مسدس حربي مهرب ومخفي داخلها، وأوقفت السائق. يذكر أن اشتعال النيران في شاحنة البترون جاء جراء مص كهربائي لكونها محملة بالزيوت، أسهم في كشفها أي اكتشفت بالصدفة. فلدى عمل فريق الدفاع المدني على إطفائها تبين أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفات فوق المحرك مع كمية من المماشط، ما يطرح أسئلة حول شحنات مماثلة وعمليات تهريب مكررة. فماذا كشف عن هذه المافيا، ولماذا مرفأ طرابلس؟
شاحنة الأسلحة التركية التي ضبطت في البترون تعود لفلسطيني من سكان مخيم الميومي قرب صيدا. مصدر قضائي بارز قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأجهزة الأمنية ضبطت الشاحنة تحوي على 500 مسدس حربي وصلت إلى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا. وتبعا لمعلومات نقلتها نداء الوطن، فقد ضبطت مخابرات الجيش الشاحنة بعد عبورها نقطة الجمارك في مرفأ طرابلس. الشاحنة التي ضبطت في طرابلس لم تخضع للتفتيش ولم تعبر السكانر، عملا بقاعدة معتمدة في المرفأ، وتقضي بعدم إخضاع الشاحنات المحملة بالزيوت والآتية من تركيا للتفتيش أو المراقبة. وهذا ما حصل بالفعل، فخرجت شاحنة المسدسات من دون تفتيش. وتبين أنها تعود إلى تاجر غير التاجر الذي ضبطت أسلحته المهربة في شاحنة البترون، وقد تم توقيف السائقين والتحقيقات متواصلة على أمل اكتشاف العصابة. المعلومات تقول أيضاً إن هذه المسدسات شهدت إقبالاً في السوق اللبنانية منذ 4 إلى 5 سنوات نظراً لرخص ثمنها بالمقارنة مع الأسلحة الأمريكية أو الأوروبية، وتهرب عبر مرفأ طرابلس، حيث تدور شبهات سابقة حول تهريب بضائع ومواد مخدرة بنفس الطريقة. مافيا التهريب تتفشى لنشر السلاح، وتقول المعلومات إن سعر المسدس التركي المهرب يباع ما بين 100 و$300، فيما الأوروبي أو الأمريكي سعره يناهز $900. قيل أيضا إن هذه المسدسات استخدمت من قبل عصابات النشل كما يستخدمها البعض للحماية الشخصية. يذكر أن الوضع الأمني حضر في السراي في لقاء الرئيس ميقاتي أمس بوزير الداخلية بسام مولوي، ومن ثم في لقائه مع المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبا.
يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية في الجنوب، وتوزعت على قرى وبلدات لخيام، ميس الجبل، عيت الشعب، يارون، مارون الراس. والمزيد للزميل حسين معنا.
يسود الحذر الشديد هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية على القرى والبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، واستهدف منازل ومناطق مفتوحة في بلدات يارون ومارون الراس وعيت الشعب ويارين والجبين والناقورة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طاول الأحياء السكنية في بلدة حولة ووادي الدلافة ومزرعة حلتة وأطراف كفرشوبة، كما استهدفت مدفعية العدو بالقذائف الفسفورية أطراف ومحيط بلدة الخيام ومنطقة سردة ومحيط الوزاني. كذلك استهدفت دبابة ميرجافة بقذيفة مباشرة منزلا في بلدة كفر كلا. في المقابل هاجمت المقاومات الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن سلسلة عمليات عسكرية، فاستهدفت تجمعات وتموضع لجنود العدو في مواقع الراهب وتلة القرنتينة ورويسة القرن بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية، وحققت فيها إصابات مباشرة. كما استهدفت مواقع زبدين والمرج والملكي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح هدوء حذر على طول للجبهة الجنوبية مع غياب للطيران الحربي والمسير حتى الساعة، بانتظار ما ستحمله الساعات القادمة من تطورات ميدانية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وليس بعيدا من الحدث الجنوبي، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه اغتال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في غارة قرب صور، وهو الشهيد قاسم سقلاوي. وفي جديد التهديدات، قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي هرتزي هليفي إن الجيش الإسرائيلي على جهوزية عالية على الحدود مع لبنان، وأضاف علينا القيام بردود أفعال قوية. وفي الإطار نفسه تحدث قائد تشكيل الدفاع الجوي في جيش العدو عن الوضع في الجنوب، فقال: سنعرف كيف نوسع ونكثف الهجوم إذا احتجنا إلى ذلك بقوة نيران هائلة، ختم المسؤول الإسرائيلي.
في الحركة الرئاسية، زار وفد من كتلة الاعتدال السفارة المصرية. السفير المصري علاء موسى وبعد اللقاء شدد على ضرورة التركيز على انطلاق الحوار وليس من يدير الحوار.
تناولنا اخر تطورات الملف الرئاسي، وحقيقه احنا بنتكلم دايما عن انه اي مجهود تقوم به مجموعه من النواب الحقيقه يذهب الى حلحله الامور بافضل وندعمه. الخماسيه دورها امرين: دافع وداعم. بنبذل كل مجهودنا، بنبعث الطمانه للفرقاء.
النائب وليد البعريني زار عين التيني ونقل اجواء اللقاء مع السفير المصري الى الرئيس نبيه بري. We'll be right back.
في المواقف اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي وليد جنبلاط أن الحرب ليست إلا في بداياتها وستستمر إلى آخر العام وربما إلى أبعد من ذلك إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. جنبلاط تحدث في السفارة اللبنانية في الدوحة وقال عن الرئاسة المطلوب توافق بين القوى السياسية بمساعدة اللجنة الخماسية لننتخب رئيسا أيا كان وفق الحوار والتسوية.
اتفاق الدوحة شهير على اتفاق طرابلس وهذا أمر مهم جدا وأنا من أنصار لا مركزية لكن لست من أنصار لا الفيدرالية ولا التقسيم. الحرب برأيي ليست إلا في بدايتها وربما تتجاوز آخر العام إلى حتى ما بعد الانتخابات الأمريكية. بقي كما فهمت من الرئيس بيدري 13 نقطة خلاف على الحدود بيننا وبين إسرائيل.
ورداً على سؤال السفيرة اللبنانية في الدوحة فرح بري لجنبلاط إلى أين؟ أجاب سؤال صعب الإجابة عنه بدقة اليوم، ولكن فلنتابع جميعاً الجهود المضنية الجبارة التي يقوم بها الرئيس بري لمحاولة فصل المسارات بين لبنان وغزة تفادياً لمزيد من الدمار والتهجير والاغتيالات، لأن البعض في لبنان قال جنبلاط كأنه نسي أن هناك جنوباً للبنان. وإلى أين ستذهب إسرائيل إلى مزيد من الحروب؟ رؤساء أمريكا وغيرها لا يبالون لا بفلسطين ولا بجنوب لبنان. وتحدث جنبلاط عن حسابات أمريكية ضيقة على صلة بالانتخابات آملا أن تكلل جهود الرئيس بري والموفد الأمريكي هوكشتاين بالنجاح ضمن الظروف الممكنة. إلى أين يتجه المأزق الرئاسي وهل ستنجح المساعي الخارجية في إحداث معجزة التوافق اللبناني؟ نسأل سعادة النائب الدكتور قاسم هاشم. صباح الخير دكتور.
صباح الخير إليكم استمعيني في اليوم.
يعني حددت اللجنة الخماسية في اجتماع السفراء موعد حزيران لإحداث خرق ما في الشأن الرئاسي، هل هناك احتمالية لهذا التوافق؟ هل من مقدمات جديدة على مستوى الانقسام الداخلي؟
الأمور ما زالت على حالها في دائرة المراوحة رغم بقاء الاتصالات على وتيرة معينة ولو محدودة في الفترة الأخيرة مع كل الكلام الذي قيل حول الخماسية والاتصالات وما بعد من ذلك. نعم. لأنه حتى الآن ليس هنالك من جديد على هذا المستوى، وبالتأكيد هذا لا يعني أن الأمور ستبقى إلى أبد طويل إذا ما توفرت النيات لدى المكونات اللبنانية، لأنه مهما كان طبعا من أثر وتأثير للدور الخارجي كعامل مساعد إلا أن المسؤولية تقع على اللبنانيين ودورهم الرئيسي في إنهاء حالة الشغور. فإذا طبعا ما كانت هنالك نوايا صادقة وكان هنالك من تلاقي للبحث والتشاور فمن الممكن أن يكون هنالك توافق وتفاهم على كيفية الخروج من أزمة الاستحقاق. وهنالك أمثلة كثيرة وآخرها جلسة ما سمي بتوصية
حول
المجلس حول النزوح السوري، وسبقها تشاور المجلس النيابي بين معظم الكتل النيابية، وكان هنالك نقاش وحوار وبحث في الآراء وتداول إلى أن تم التوافق على نقاط وخطوط معينة للتوصية.
نعم.
ومن الممكن أن يكون ذلك مثالا يحتذى لما يمكن أن يؤدي إلى هذا الاستحقاق، فهذا طبيعي، ولكن طبعا هذا بإرادة المكونات السياسية والكتل
لكنها
النيابية.
حتى الآن غير متوافرة بكل أسف،
حتى الآن لم تتوافر. طبعا من الممكن أن تتوافر في أي لحظة. نعم. لكن هذا يعود لقناعة لدى الجميع بأنه لا بد من التلاقي وأننا محكومون بهذا التوافق في هذا البلد.
دكتور قاسم،
الظرف الاستثنائي اللي عم يمر فيه البلد.
نعم دكتور قاسم، العثور على شاحنات أسلحة مهربة من تركيا عبر مرفأ طرابلس أثار مخاوف أنه في ظل هذا الانقسام السياسي أن تغرق البلاد في الفوضى، في افتعال فتن. يعني أي دلالات تحمل هذه العملية وما هو المطلوب لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار؟
لا شك طبعا هذا الأمر يحتاج إلى التعاطي بدقة وبكثير من الحساسية الأمنية معه لكي لا يؤدي إلى حالة من الفلتان، خاصة ولو كان العنوان هو التجارة وما إلى ذلك وسلاح فردي، وهو متوفر في كل الأحوال في لبنان، ولكن ليس في ظروف غير طبيعية التي نحن نعيشها وبعض حالات التفلت التي نراها وأصبحت تقلق اللبنانيين في كل الأوقات وكل الظروف. هذا يحتاج إلى طبعا دعم القوى الأمنية ورفع الغطاء السياسي، والأهم اليوم أن حالة الفلتان إذا ما وصلت إلى هذا الحد وما نرى في بعض الأحيان هو بسبب عدم الاستقرار السياسي، لأن الموضوع الأمني ليس فقط أداة عسكرية وأمنية، إنما هو مناخ واستقرار سياسي دائم.
نعم النائب قاسم هاشم، شكرا لك.
تكتل لبنان القوي أعرب في بيان عن قلقه من استمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وما يتسبب به من تحلل للسلطة ولمؤسسات الدولة، واعتبر التكتل أن حركة اللجنة الخماسية الهادفة إلى تحقيق الإنجاز الرئاسي تبقى من دون نتيجة إذا لم يبادر النواب إلى ملاقاتها، إما بالاتفاق المسبق على اسم الرئيس أو بالذهاب إلى الانتخاب عملا بالدستور مهما كانت النتيجة.
تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان، جرى في خلاله التشاور في الأوضاع اللبنانية وتطورات المنطقة، وقد أحضر في عين التين مؤتمر بروكسل حول سوريا المقرر في 28 من الجاري في لقاء الرئيس بري بوزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي سيترأس الوفد اللبناني، في حين طرح بري مع النائب سيمون أبي رمية فكرة تشكيل وفود نيابية للتنسيق مع البرلمانات الأوروبية في موضوع إعادة النازحين. يذكر أن المعلومات الصحفية تحدثت اليوم عن احتمال مشاركة الرئيس بري في مأتم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي التي تقام هذا النهار في طهران. في المواقف، تحدث النائب عبد الرحمن البزري عبر صوت كل لبنان هذا الصباح عن مسار اللقاءات والمشاورات لإحداث خرق رئاسي وعن مخاطر العثور على شاحنات لأسلحة مهربة.
كل هالحراك اللي عم بيصير هو حراك مشكور، ولكن في باطن الأمور وفي جوهرة حتى يعني وهذا الأهم، لا يوجد أي خرق جدي لموضوع ما يسمى الشغور الرئاسي أو حتى القدرة على إجراء حوار حقيقي بعيدا عن أي من التشنجات المسبقة لإنتاج رئيس جمهورية في أقرب مهلة ممكنة،
بما في ذلك مهلة حزيران في حال لم يطرأ جديد على مستوى غزة والمنطقة.
صحيح، لأنه حتى يعني مهلة حزيران يعني هي نوع من ما يسمى بأنه هي إعطاء مهلة للطروحات التي أطلقت لما قامت اللجان الخماسية أو غيرها من الاتصالات من أجل الوصول إلى ما يسمى المشاورات، لأنه هذا كان في اتفاق اللي بدل الحوار هو المشاورات، من أجل الوصول إلى المشاورات، ولكن يبدو أنه الطريق أمام المشاورات ما زالت غير معبدة، وفي حال حدثت هذه المشاورات فأن الانتقال من المشاورات إلى المرحلة الثانية غير مؤكد.
دكتور بزري، عصابة أو مافيا تهرب السلاح الفردي إلى لبنان، يعني قضية تثير القلق ويبدو أنها ليست المرة الأولى، ما هو المطلوب يعني منعا لإغراق البلاد بالفوضى؟
طبعا التسلط الداخلي عم يعكس حاله أمنيا ومعيشيا على المواطن، إذا أضيفت ما إليه عناصر أخرى وهو مزيد من دخول السلاح غير الشرعي أو غير الموثوق إلى بالمهرب إلى البلاد، ربما يؤدي إلى ما قد يؤدي إليه إلى أنه التطورات اللي عم نشوفها أن تتحول إلى تطورات أمنية خطيرة. الوضع بلبنان غير مشجع، والكل بيرجع بيرتبط وللأسف سواء اللي عم نسمعه اقتصاديا أو أمنيا أو اجتماعيا، كله مرتبط بملف أساسي وهو الملف السياسي يلي جوهره إنهاء الشغور الرئاسي والجلوس حقيقة لإنتاج سلطة حقيقية فاعلة تحل مكان الحكم الحالي.
أبلغ سفير قطر في بيروت الشيخ مسعود بن عبد الرحمن الثاني قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن المساعدة القطرية المالية للجيش مستمرة فضلا عن تزويده بالمحروقات لغاية نهاية السنة الجارية. على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب القوات سمير جعجع عن معارضته لمذكرة الإقفال في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، مطالبا بمذكرة مماثلة في ذكرى الخروج السوري من لبنان.
حياتيا تشير الأرقام تبعا للمناطق إلى موجة ارتفاع أسعار وتفاوتها بين منطقة وأخرى، أسعار المواد الغذائية كما الفاكهة والخضار، وذلك على الرغم من استقرار أسعار الدولار. تزامنا أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان سجل ارتفاعا بنسبة 1.74% بالمقارنة مع أذار الماضي. حياتيا أيضا أسعار الرغيف إلى الواجهة، حيث أعلن رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في جبل لبنان في مؤتمر صحفي في حضور ممثلي المطاحن ورؤساء النقابات أن رفع الدعم عن الطحين يعني رفع سعر الرغيف، وأضاف إن أسعار المواد المستخدمة في صناعة الرغيف كالمحروقات والأكياس إلى ارتفاع دوري، فيما الدولة هي من يحدد الأسعار. على خط آخر، يشكو أصحاب المعاملات في دوائر النافعة وهم بالمئات من ازدحام وفوضى ومحسوبيات. المواطن الذي لا يحظى بواسطة أو بأموال لاعتماد السماسرة لإنجاز معاملته يخضع للإذلال وحرق الأعصاب وساعات من الانتظار قبل إنجاز معاملاته. يذكر أن الإرباك تصاعد مع إقفال النافعة لأشهر والعمل بعدها بصورة جزئية، وتفاقم الوضع بعد حصيلة الحملة الأمنية والمسارعة لإنجاز معاملات الحجز أو إنجاز المعاملات المتأخرة لتصحيح أوضاعها.
تربوياً، وبعد البلبلة التي حاصرت التحقيقات في ملف تزوير الشهادات وتقاضي رشا لتسريع معاملات الطلاب العراقيين في وزارة التربية، أصدر قاضي التحقيق في بيروت القاضي أسعد بيرم قراراً بمنع المحاكمة عن الرئيسة السابقة لدائرة الامتحانات الرسمية وأمينة السر السابقة للجنة المعادلات أمل شعبان بعد الظن بها في الضلوع مع شبكة تزوير في الوزارة تضم المدعى عليهما الأخوين رودي وأنتوني بسيمة.
في الأمن، نفذت وحدات الجيش ليلا أمنيا في طرابلس وبصورة خاصة في أبي سمرة بعد تكرار إطلاق النار. وفي الأمن أيضا اعترض عدد من الأهالي في منطقة برج البراجنة سيارة لقوات اليونيفيل عند مفرق عين الدلبي وأبلغوا من بداخلها أنهم خارج عمليات قوات الطوارئ الدولية.
بدأت إيران أمس مراسم جنازة رسمية في وداع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. موكب الجنازة سيتوج اليوم في طهران، ويترأس المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي مراسم التشييع التي انطلقت بمشاركة حاشدة هذا الصباح. وأمس أقيمت المراسم في مدينة تبريز، ومن ثم انتقل موكب التشييع إلى مدينة قم معقل رجال الدين في إيران، وعاد منها إلى طهران المحطة الأخيرة غدا في مسقط رأسه حيث يوارى الثرى. وبالتزامن مع الحداد شارك الرئيس المؤقت مخبر محمد مخبر في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس خبراء القيادة الذي كان رئيس أحد أعضائه. كما أقر البرلمان الإيراني تعديلا لقانون الانتخابات الرئاسية لإجرائها بناء على قرار الحكومة في 28 من حزيران المقبل.
في تل أبيب أحدث قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع بلبلة، ودعت المتحدثة باسم الحكومة دول العالم إلى رفض القرار، وهو ما حدث بالفعل في بيانات توالت في واشنطن ولندن. تزامنا كشف المدعي العام للمحكمة أنه تعرض لتهديدات. في المقابل أعلن وزير خارجية النرويج أنه انطلاقا من قرار المحكمة فإن بلاده ستعتقل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي تطبيقا لقرار الجنائية الدولية. أما الحكومة الإيرلندية فهي بصدد الاعتراف نهار اليوم بدولة فلسطين، وفي إسبانيا سيتحدد اليوم موعد الاعتراف. ميدانيا توالت المجازر الإسرائيلية في رفح، كما أحكم جيش الاحتلال الطوق على جنين في الضفة الغربية بعد اجتياحها بأكثر من 1000 آلية. في السياسة، نعت إسرائيل مفاوضات تحرير الأسرى، وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإعلان أنه مصر على تدمير حماس. وفي خطوة إسرائيلية التزاماً بضغوط الأمريكية، تراجع وزير الاتصالات عن قرار اتخذه في الساعات الماضية ويقضي بمنع تغطية وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية الأخبار في غزة مباشرة، وقال إنه ألغى قرار المنع بعد اتصال من البيت الأبيض. إلى الرياض، حيث أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء أنه يطمئن الجميع على صحة الملك بعد إصابته بالتهاب في الرئة.
رحلة السيدة الأولى في سوريا أسماء الأسد البالغة من العمر 48 عاما مع مرض السرطان أمام فصل جديد، فبعد معاناة مع سرطان الثدي أعلنت الرئاسة السورية عن إصابة السيدة أسماء بمرض ابيضاض الدم المعروف باللوكيميا، وأشارت إلى أن السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. إلى مصر، حيث منحت نقابة المهن الموسيقية المصرية التصريح الخاص بإقامة حفل الفنان كاظم الساهر في الأهرامات، لكن الحدث المنتظر قد ترافق مع جدل واسع نظرا للأسعار النارية لتذاكر الحفل، والتي تتراوح بين 51 دولارا أمريكيا للصفوف الأخيرة وصولا إلى 700 دولار للصفوف الأمامية. ومن بين الشروط التي أثارت سخرية البعض هي ألا يقل سن الفرد عن 21 عاما، ولن يسمح بالدخول إلا للمرتبطين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو ربيعي مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، درجات الحرارة فوق معدلاتها اليوم ولكنها ستنخفض اعتبارا من الغد، ويتوقع أن تتراوح غدا ما بين 18 و 27 درجة، أما اليوم فستتخطى على الساحل 30 درجة.
كان في هذه النشرة: بعد عصابات الاعتداء على الأطفال مافيا تجار السلاح، وبعد شاحنة البترون شاحنة في طرابلس مسدسات مهربة من تركيا، الجنوب على سخونته، جنبلاط الحرب طويلة، ولحوار ينتج رئيسا، السفير المصري للتركيز على الحوار وليس برئاسة من، أسعار الرغيف إلى الواجهة، وأسعار المواد الغذائية ترتفع رغم ثبات الدولار، النافعة ازدحام فوق ازدحام والفوضى عامة، إيران تودع رئيس اليوم والمرشد يترأس التشيع، إيرلندا ستعلن الاعتراف بدولة فلسطين، وتل أبيب تنعى المفاوضات مع حماس.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.